بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. ولعنت الدامة على أعدائنا أجمعين إلى يوم الدين. اللهم افتحنا باب رحمتك، انشر علينا خزائن ملكك ورحمتك يا أرحم الراحمين. طبعا قلنا فروع العلم الإجمالي كثيرة، بل كل يوم بيطلع لنا فرع، كل ساعة بيطلع لنا فرع. علم إجمالي مصادقه كثيرة، طبيعي فروعه كثيرة، لكن سنذكر من الفروع ما هو محل ابتلاء، ما هو مهم، وأحيانا فرع في فرع الفرع كمان نفس الشيء وله مجرى كثيرة جدا. لكن قلنا في نقطتان مهمتان. أولا أن العلم الإجمالي هو خليط بين علم وجهل، علم بالجامع وجهل بالأطراف. وقلنا أن المحكم الحاكم بهالمسألة كل العلم الإجمالي هو حسن تعلق الأمر والنهي بالأطراف أو عدم حسنه بالأطراف وغير الأطراف. لا بد أن يكون له أثر. حسن العقلاء هذا المهم، يعني العقلاء يحسنون تعلق الأمر به أو لا. طبعا هذه نحن نعمل لها بحث خاص إن شاء الله، أن حتى العلم التفصيلي العقلاء يحسنون التعلق الأمر به أو لا. راح نشوفها إن شاء الله عز وجل. يعني أحيانا مثلا إذا شيء ناس عم تعملوا عليكم السلام ناس عم تعملوا ثم يأتي النهي عنه أو مثل الأمر به، ناس عم تعملوا بشكل طبيعي، حفظ النفس مثلا، نحفظ النفس أمر طبيعي كل ناس هو مندفع بذاته، فما معنى الأمر المولوي به؟ ولا تلقوا بأيديكم ولا تهلك إلى آخره، إن لبدنك عليك حقا، شو معنى؟ تمام؟ شيء تحصيل حاصل أو العكس كمان، الناس لا مثلا تنكح المحارم، لا تأكل القاذورات مثلا، قاذورات قاذر لا تأكله، طيب شو معنى نقول حرام أكل قاذورة؟ ما تحصيل حاصل مثلا وهلو مجرى. إن شاء الله هالفروع يعني إن شاء الله هاليومين تلات نخلصها كلها وننتقل إلى مسألة ملاقي أطراف الشمال مع أحد أطراف شو أصوله، وننتقل إلى مسألة الأقل والأكثر إذا دار الأمر، لكن لا بد من مرور عليها. محل ابتلاء وكثيرة جدا وفروع كثيرة جدا. فرع الذي كنا فيه، الفرع الذي كنا فيه لو كان لأحد طرفي العلم الإجمالي أثر أكثر من الآخر، مثلنا مثالا أنه لو وقعت نقطة دم في أحد إنائين، أحدهما ماء مضاف والثاني ماء مطلق، ولا أدري المضاف من المطلق، عندي إنائين، واحد ماء مضاف واحد ماء مطلق، وقعت نقطة دم في أحدهما، في الماء المضاف الأثر ما هو؟ حرمة الشرب. في الماء المطلق الأثر هو حرمة الشرب وعدم جواز الوضوء به، يعني عنده أثر آخر يختلف عن الأثر في الطرف الأول، في أثر آخر. لا شك ولا ريب، لا شك ولا ريب في أن الأثر المتيقن العلم الإجمالي يؤثر أثره، يعني حرمة الشرب تتم بناء على عدم جواز حرم المخالفة الاحتمالية. طبعا نقطة هي كل كلامها نقطة هي نقطة لا ثمرة كبيرة، يعني بناء على عدم جواز المخالفة الاحتمالية، يعني بدك تحتاط بالجميع، كلاهما يحرم شربه سلمنا. بس الآخر في عنده طرف يستقل به وهو عدم جواز الوضوء. فالكلام اليوم في عدم في الأثر الآخر الذي يمتاز به عن الطرف الأول، عدم جواز الوضوء، هل يجوز الوضوء بالماء المطلق أو لا؟ كانت معركة الآراء في هذه المسألة اختلف فيه. ذهب النائيني رحمه الله، الشيخ النائيني، إلى عدم تنجز العلم الإجمالي فيه وإلى جريان الأصل فيه. ليش؟ قال هكذا: العلم الإجمالي لا يجري عند جريان الأصول. طبعا في الأثر المشترك يتساقط الأصلان، أصل حلية هذا شرب هذا يعارضه أصل حلية الآخر، يتساقط فيجري العلم الإجمالي. أما في الطرف الآخر الذي في الطرف الثاني الذي هو عدم جواز، الذي له أثر الماء المطلق، يعني عدم جواز الوضوء به، قاعدة الطهارة تجري أو لا تجري؟ الأصل عدم جواز الوضوء، يجري أو لا يجري؟ في عندي طرف واحد لا تتعارض فيه، لا يتعارض فيه الأصلان، فيش أصلان يتعارضان. بالتالي يعني أنا الطرف الثاني ما عندي أصلين يتعارضان، فيجوز الوضوء، يعني الأصل جواز الوضوء به. طب هون ما عندي أصل جواز الوضوء به، ما عندي أصل معارض، فالأصل جواز الوضوء بها بالطرف الثاني لا يعارضه أصل آخر، فيجوز الوضوء بالطرف الآخر. هذا كلام نائني رحمه الله. السيد الخوي رحمه الله لم يرتضي هذا الكلام، لم يرتضي هذا الكلام، وذهب إلى عدم جواز الوضوء به. يعني نقطة الدم باثنان خلص في كل الأثر، وتنجز العلم الإجمالي في كلا الطرفين وفي جميع الأثر، كل واحد بأثره، هذا عنده أثر، هذا عنده أثرين، هذا 10 5 كله في وجه نظر، وأنا ما أذهب إليه إلا بعد شوي. الوجه، وقال في الوجه في ذلك يا بلاش، قال إن العلم الإجمالي طالما صار موجود ومنجز فيتنجز في كل الأثر، مش أثر دون أثر، كل ما في الأمر هذا له أثر بمشي ينطبق، هذا له أثر ينطبق، وهل مجر بنت القصه كلام
ما في تساقط
ها. أما التساقط راح يقول هو، وذلك أن جواز الوضوء بالطرف الثاني متفرع على جريان أصالة الطهارة، لأنه هذا طاهر فجاز الوضوء به، أصل الطهارة فيه جاز الوضوء به، فإذا فرض عدم جريانها للمعارضة، يعني أصل الطهارة كما يجري في هذا الطرف الثاني الأكثر يجري أيضا في الأول، يعني أصل الطهارة هون في هذا الطرف وأصل الطهارة في هذا الطرف، فيتعارضا يتساقط. فأصل الطهارة لا يجري للمعارضة وعليه لا يجوز الوضوء به. فإذا فرض عدم جريان أصالة الطهارة للمعارضة سقطت أصل الطهارة في الطرف الثاني وعليه فلا يجوز الوضوء به، لأنه يشترط في الماء المتوضأ به أن يكون طاهرا ولو بالأصل، يعني بده يثبت طهارته بأمارة بخبر بوجدان بعلم بأصل شو ما كان. فإذا أصل الطهارة هنا يعارض أصل الطهارة في الأول فيتعارض.
هل يجوز الوضوء به؟ هل يجوز شربه؟ ولا عم نحكم أنه هل هذا متنجس أو غير متنجس؟ يعني إحنا بالأصل الحكم الصب أنه هل هذا الماء تنجس أم لم يتنجس بغض النظر عن آثاري أنه شو بيعملوا فيه. فكلا الطرفين أحدهما متنجس، ما إن عليه شربه هي شربه أو حرمة الوضوء به.
ما تشو تقول كلام شوي، انتو خلق الانسان عجولة او من عشر فتنان بس او لا، فلا طريق للحكم بتاع الاولى الكلام تضفي. فلا طريق للحكم بطهارته كي يجوز الوضوء به، فلا طريق للحكم بطهارته للمعارضة. فاذا اصل الطهارة لم يجري حينئذ لا يجوز الوضوء به، لأنه يشترط طهارة الماء المتوضأ به.
نظرية الأخص،
فإن نفس احتمال
نظرية الأخص من المدعى، أنت هنا صادف أو وافق أن يكون الأثر الثاني
فتر
مسبب. استعجل لك يا مولانا الكريم،
خلق الإنسان من عجل،
ما طبعا ناس بس.
فإن نفس احتمال النجاسة مانع من التوضؤ به لو لم يكن ما يوجب الحكم بطهارته ظاهرا. ما في يعني لا دليل على الطهارة، إذن لا دليل على جواز الوضوء. فإذن الطرف الآخر الماء المطلق لا يجوز الوضوء به، بيطلع بنتيجة معه. ويرد عليه أولا إشكال إن هذا الكلام إنما يتم لو كان الأثر الخاص متفرعا على أحد الأصلين المتعارضين، صح؟ هذا كلام بيصير أولا بده يكون متفرع، وأما إذا لم يكن متفرعا ما له علاقة بقاعة الطهارة كليا، ليس له علاقة بأصالة الطهارة كليا، حكم آخر جواز الإرث مثلا أن يورث، أو من يورث من يملكه مثلا، في عندك آثار كثيرة ما لها علاقة بقاعة الطهارة. وأما إذا لم يكن كذلك فلا مانع من جيراني حينئذ، خصوصا على مبناه مبنى السيد الخوي رحمه الله، من كوني عدم مرض معنا من كوني عدم تنجز العلم الإجمالي متفرعا على جيران الأصول. قال هالكلام سابقا انه اذا جرت الاصول يرتفع تنجس العلم الاجمالي، ما بيعود متنجس اذا جرت الاصول في الاطراف. ولذلك قالوا اذا جرى الاصل في احد الاطراف سقط العلم الاجمالي واحد. كيف؟ طبعا نحن لم نقل ذلك، بس اشتهر عندهم اذا خرج احد الاطراف عن التكليف سقط العلم الاجمالي عن التنجيس. راح اكرر الكلمه، اذا سقط أحد أطراف العلم الإجمالي عن التكليف بخروجي عن الابتلاء، عن القدرة، ما بطل مقدور، أهرقت الماء إلى آخره، إذا خرج أحد أطراف العلم الإجمالي عن التكليف سقط العلم الإجمالي عن التنجيس. هذا مبناه. وثانيا إن هذا الكلام مبني على شو بالنسبة لقاعة الطهارة، مسألة نخصص، إن هذا الكلام مبني على القول بأن جواز الوضوء متفرع من قاعدة الطهارة، يعني يجوز الوضوء بالماء بشرط أن يكون طاهرا كما قالوا. احنا بنقول طبعا يجوز الوضوء بالماء بشرط أن يكون طاهرا، أما إذا قلنا لا مش هيك، لا يجوز الوضوء بالماء إلا إذا كان طاهرا، يعني إذا قلبناه إذا قلنا الماء يجوز الوضوء به إلا إذا ثبتت نجاسته، هيك خلينا نقلبها. يعني الأصل جواز الوضوء
ما لم يثبت
إلا ثبت نجاسته.
والنجاسة لم تثبت.
شو بنعمل ساعتها؟ ساعتها يجوز الوضوء به. يعني احنا القاعدة طبعا ليس تلاعب الألفاظ، لا لها أثر. يعني مرة أنا بقول أعطيك مثال على مسألة، إذا قلت لك أكرم رجلا إجاني خنثى هل أستطيع إكرامه؟ أما إذا قلت لك أكرم كل إنسان إلا إذا كان امرأة، حينئذ الخنثى بدي أكرم لعدم ثبوت كونه امرأة. أيضا لسان الدليل ما هو العام ما هو الخاص، هو الذي يحدد لي العام ويحدد لي الخاص ويحدد لي الاتجاه. أنا في مسألة الماء تذكر مرة هالمثال بعطيه كثير، مثلا الملك ملكية، الأصل عدم الملكية إلا ما خرج بدليل، أو العكس الأصل الملكية إلا ما خرج بدليل. هذه وين منطبقة؟ في ملكية الجهة، دولة تملك أو لا، بلدية تملك أو لا، لك حق تأخذ أو لا. ولذلك في البحث عن ملكية الدولة تملك أو لا تملك، الجهة بنعبر عنها، صاروا يبحثون عن دليل على التملك، انه صحة التمليك. ونحن قلنا لهم لا، يجب ان نبحث عن دليل على اسقاط التمليك، لان الاصل التمليك، الاصل ان تملك، الاصل هو ان تملك وليس ان لا تملك. اختلاف احيانا، يعني مثلا بالمحاكم بيجي واحد بيرفع دعوة، احيانا وين الخلل بيصير؟ قد يطلب البينة من المنكر وليس من المدعي. احنا عنا على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين. مرة دخلت على المحكمة من الزمان، بالفعل لقيت وجدت يطلبون البينة من المنكر. كيف يعني من المنكر؟ حسب تعريف المنكر وتعريف المدعي. عم بعطي طردت شوي بس لتوضيح الفكرة. المدعي من هو؟ من يقول خلاف الأصل، أو من يقول خلاف الظاهر، أو من إذا ترك، من إذا ترك ترك، من ثلاث تعريفات.
أكيد مرجعين متفقين على رأي،
ها؟
باب القضاء فيش مرجعين متفقين على رأي.
بالفعل يعني في كلام واسع فيه، كلام واسع جدا. ما حسب تعريف المدعي من المنكر بتعين المنكر من هو، بتقول له انت بدك يمين. اول شيء اولا تطلب دين بين المدعي، ثم تطلب اذا لم ما في تطلب المنكر اليمين.
هذا هو القاضي مولانا، تقول له انا كيف تحدد المنكر والمدعي؟ اللي بيقدم الدعوه هو المدعي.
ها
قصد
حسب القانون المدني،
هذا صار من اذا ترك، من اذا ترك ترك
بيقدم دعوه هو الوكيل،
من اذا ترك ترك هذا ينطبق عليه التعريف. بينما مثلا قد يكون خلاف الظاهر، قد يكون خلاف الأصل، لا حسب الكلام الموجود بالعالم. لذلك أحيانا توجه الدعوة له أثر كبير. أبحث عن إسقاط للملكية المسقط، أو أبحث عن إثبات الملكية. فإذا كان الأصل التملك يجب أن أبحث إلا ما سقط بدليل. أما إذا قلنا الأصل عدم التملك، لا في السير الملكية تحتاج إلى دليل. وهون أكثر الفقهاء يبحثون عن إثبات الملكية. هذا مش سليم هالكلام. هنا نفس الشيء، مش قصة التلاعب على الألفاظ لا. فإذا قلنا أن التوضؤ متفرع على طهارة، بدي ثبت الطهارة ساعتها، حينئذ أصل الطهارة بدي ثبته بالأصل، فإذا ثبت بالأصل يجوز الوضوء به. طب إذا أصل الطهارة لم يثبت بسبب التعارض يتساقطان، يعني جريان الأصل في الطرف الأول كما يجري الأصل في الطرف الثاني، أصل الطهارة هنا أصل الطهارة هنا تساقطا، إذا تساقطا لم يثبت أنه طاهر برأيهم طبعا، لم يثبت أنه طاهر. إذا لم يثبت أنه طاهر حينئذ لا يجوز الوضوء به. فلا يجوز الوضوء لا بالطرف الأول لأنه ماء مضاف يمكن، ولا بالطرف الثاني. وأما إذا قلنا لا بالعكس، يعني إذا قلنا أن الماء يجوز كل ماء بسم الله وأنزلنا من الماء ماء وأنزلنا من السماء ماء طهورا، كل ماء طاهر، إنما هو الماء والصعيد كل ماء طاهر بإطلاقه. فإذا كان كل ماء يجوز الوضوء به إلا إذا ثبتت نجاسته، ساعتها بدي ثبت النجس. فالأصل جواز الوضوء. إذا جاز الوضوء يعني بدي ثبت النجس حتى نمنع الوضوء، فبدي ثبت النجس بدي دليل، ما عندي أنا قال الأصل في شيء النجس فيجوز الوضوء به. أما إذا قلنا بأن الماء يجوز الوضوء به إلا إذا ثبتت نجاسته ولو تعبدا، فهذا الكلام لا يتم، لا يتم كلام السيد خوي رحمه الله، كلام السيد خوي لا يتم، إذ لا يكون جواز الوضوء متفرعا على أصل الطهارة، بل هو الأصل، وعدم جواز الوضوء متفرع على النجاسة. فبدي ثبت النجاسة، وبالتالي يكون أصل جواز الوضوء بلا معارض، يجوز الوضوء به لأنه ماء مطلق بلا معارض. يحرم شربه بناء على رأيهم، أما عندي أني لا جواز بخالف الاحتمالية. والتحقيق إذا بنحقق بالمسألة تنشوف كلام مع السيد خوي أو النائيني، وتقريبا أكثرهم كان فيه اختلاف بالآراء. إذا قلنا بأن ثبوت الموضوع علة تامة لثبوت الحكم، إذا ثبت الموضوع ثبت الحكم، يعني دم نجس، مجرد صار فيه دم صار فيه نجس، كما ذهب النائين رحمه الله، وإحنا على ذلك أن الأحكام موضوعة مجعولة على نحو القضايا الحقيقية. شو يعني قضية حقيقية؟ يعني الحكم يتعلق بالحقيقة، الدم نجس، المكلف يجب أن يحج المستطيع، لا يكون فعليا إلا إذا تحقق بالخارج. فإذا تحقق الموضوع بالخارج تم الحكم خلاص، من باب العلة والمعلول بعد شوي، تم الموضوع تم الحكم خلاص. فإذا قلنا بأن ثبوت الموضوع علة تامة لثبوت الحكم، فالعلم الإجمالي يتنجز أو خلي أقول ينجز في جميع الآثار في كلا الطرفين، تم الموضوع ملاقات النجس تم الحكم خلاص، ولا فرق بين الكثير والقليل. هلا له أثر واحد هون، هذا له أثرين، هذا له عشرة خمسة ثلاثة، كل أثر تتم، يعني جواز التملك، جواز الإرث، جواز الإهداء، جواز البيع، لا كله خلاص آثار. ذلك أن المعلوم إجمالا هو شو المعلوم؟ سقوط نقطة الدم إما هون وإما هون، هذا المعلوم. المعلوم إجمالا سقوط نقطة الدم، هذا المعلوم، وهو موضوع سقوط النقطة وملاقات النجاسة موضوع لتحقق الأحكام جميع الآثار، بس لكل أثره. وهو موضوع لتحقق جميع الآثار في كلا الطرفين، يعني من قبيل مثلا إذا قلت لك أنا كل ولد مثلا أو كل إنسان يرث، الإرث عام تم الحكم الإرث، هلا الزوجة إلى الثمن، الأم إلى السدس، الولد إله للذكر في الحضانة الثانية مثلا، وهلا مجرى اختلاف الآثار والكميات والمقادير ما لها قيمة بعد، مش ما لها قيمة، يعني بمعنى أنه مش هي الأساس، الأساس الأساسي آثارون، يعني الموضوع تم، تنجز العلم الإجمالي، إذن آثار تتم، بس كل واحد له أثره. أما إذا قلنا بأن ثبوت الموضوع هو أحد أجزاء علة ثبوت الحكم، ليس علة تامة، أحد أجزاء علة الحكم وليس علة تامة، فلا تكون الآثار جميعها، يعني مجرد مقتضي، فلا تكون الآثار جميعها معلومة بالعلم الإجمالي. يعني الأحكام مش معلومة بالعلم الإجمالي، معلومة هو الملاقات بس، والملاقات لا تعني ثبوت جميع الأحكام، تقتضي ثبوت جميع الأحكام بس في موانع أحيانا، فيكون كل أثر على حدة. وفي المثال الذي ذكرناه، الحكم بنجاسة أحد الإناءين معلوم إجمالا فيتنجس، الحكم بشربة الماء من أحد الإناءين يتنجس، أما الحكم بالجواز الوضوء الذي هو امتاز هذا الطرف عن غيره فليس معلوما بالإجمال، لأن المضاف الماء المضاف في أحد الطرفين لا يجوز الوضوء به قطعا، فلا أثر جديد فيه بالنسبة لجواز الوضوء، فلا يثبت حكم جديد. المعلوم مش الأحكام، المعلوم الملاقات، فلا يثبت حكم جديد بجواز الوضوء على نحو قطعي، أي لا يوجد علم إجمالي بثبوت حكم بجواز الوضوء فيجر الأصل فيه بلا معارض. بعبارة أخرى خلينا نركز، المعلوم إجمال هو الملاقات أو الأحكام، وهل الملاقات علة تامة أو لا؟ فرع لو كان المعلوم إجمالا هو السبب وأحد طرفيه له أكثر أثر أكثر من الآخر، هل يجري أصل براءتي أو لا؟ إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين.